زماني من مجلسه صيحة شهيرة، إذ كان يشرح فقه مالك ابن أنس وأبي حنيفة النعمان، فإذا انتهى من عرض مسائل فقه أحدهما صاح صائح من جانب المجلس: أوقد المصباح الثاني، هو علم في كل شيء، وأسد من أسد الله أينما وليت وجهك، فقيه تتلمذ على يد مالك بن أنس إمام أهل الحديث بالمدينة، وفي العراق أخذ عن أبي يوسف والشيباني فقه أبي حنيفة النعمان، ثم اشتغل بالقضاء مع قيامه بتدريس فقه مالك وأبي حنيفة معا، وله مدونة في الفقه المالكي، ثم هو فارس وقائد ركب البحر وفتح بجيشه أرضا لينشر فيها نور الإسلام.
واسأل التاريخ عنا من نكون، واسأل التاريخ عنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم إلى هذه الحلقة من برنامج مشهورون منسيون، البرنامج الذي يأخذنا كل يوم إلى رحاب مشهور، إلى رحاب شخصية من شخصيات تاريخنا الإسلامي، قدم صاحبها من الفضل ومن الخير ما جعله جديرا بأن نظل نذكره ونظل نعرفه، لكننا ولسبب ما ننساه أحيانا، وربما طالت هذه الأحيان حتى غلبت على أمره أو على أمرنا معه، مع أننا ما زلنا نرى ونذكر أسباب شهرته. واليوم نحن في رحاب سيرة الفقيه القاضي القائد أسد ابن الفرات، فهل تذكرونه؟ إنه أبو عبد الله أسد ابن الفرات ابن سنان، قاضي القيروان في تونس الخضراء، كان له من اسمه أحسن نصيب، فالأسد مشهور بالشجاعة وبالنبل، والفرات هو العذب، وسنان اسم من بين معانيه فحل الإبل. ولد أسد بن الفرات في العام 142 للهجرة، الموافق 759 ميلادية، وكان مولده في حران من أعمال ديار بكر بالشام، أما أصله فمن نيسابور، وقيل من غرناطة ببلاد الأندلس. وبعد ميلاده بعامين رحل أبوه من حران إلى القيروان في جيش محمد ابن الأشعث، وأخذ الأب معه أسد ابن الفرات وهو طفل لينشأ ويتلقى علومه الأولى، ثم يتفقه في القيروان، حيث تتلمذ أولا في إفريقيا على علي ابن زياد، ثم ارتحل إلى المشرق بعد ذلك في طلب العلم سنة 172 للهجرة، أي وهو في 30 من عمره، حيث تتلمذ في المدينة على يد الإمام مالك ابن أنس، وفي العراق أخذ مذهب أبي حنيفة عن أبي يوسف وعن محمد ابن الحسن الشيباني. ثم ارتحل أسد ابن الفرات إلى مصر، حيث التقى أئمة الفقه من أصحاب مالك وأخذ عن أبي القاسم. وبعد هذه الرحلة الطويلة والمثمرة عاد أسد بن الفرات إلى القيروان، حيث اشتغل بنشر العلم، فكان يدرس فقه مالك وفقه أبي حنيفة معا، كما أعد في فقه مالك مدونة تعرف بالمختلطة كما تعرف بالأسدية نسبة إليه، وقد تتلمذ عليه الكثيرون، ومنهم سحنون ابن سعيد صاحب المدونة الشهيرة في فقه الإمام مالك. من القيروان ذاع صيت مجلس علم أسد ابن الفرات، فأقبل عليه الناس من كل بلاد المغرب والأندلس، وكان يبدأ أولا بمسائل فقه مالك أو أبي حنيفة، حتى إذا فرغ مما بدأ به صاح صائح من جانب المجلس: أوقد المصباح الثاني يا أبا عبد الله، فيأخذ بعد ذلك في إراد مسائل الفقيه الآخر، واضعا بهذا القواعد الأولى في دراسة ما نعرفه اليوم بالفقه المقارن، ولهذا قال فيه الإمام محمد ابن إدريس الشافعي: ما رأيت أعلم باختلاف الناس من أسد بن الفرات. وفي العام 204 للهجرة اختاره أمير الأغالبة زيادة الله ابن إبراهيم ابن الأغلب قاضيا على القيروان، وظل في منصبه حتى عزم الأمير زيادة الله ابن إبراهيم على فتح جزيرة صقلية، فعينه عين أسد بن الفرات أميرا على الجيش، ووجهه لفتح الجزيرة في العام 212 للهجرة الموافق 827 ميلادية. وكان أسد بن الفرات على رأس أسطول يضم 100 سفينة تحمل 900 فارس وعشرة آلاف من الجنود المشاة، وقد ركب البحر من القيروان ووصل بعد 5 أيام إلى مدينة مرسى مزارة جنوب غربي صقلية، حيث فتحها يوم الثلاثاء 18 من ربيع الأول 212 للهجرة. واضطر الجنود البيزنطيون الذين كانوا في المدينة إلى الفرار والتحصن بمدينة أخرى هي قصريانة. ومن الحقائق المدهشة والمؤسفة أن المسلمين في مصر وفي غيرها يحفظون ويعرفون بأدق التفاصيل أسماء وسيرة لاعبي كرة القدم الذين أدوا مبارياتهم في صقلية أثناء مشاركتهم فيما يسمى كأس العالم لكرة القدم التي نظمتها إيطاليا في العام 1990. نحفظ أسماء وسيرة الذين لعبوا الكرة في صقلية مع أنهم حتى بمعايير اللعب لم يحققوا إنجازا يذكر، بينما ننسى هؤلاء الأحق بالشهرة، ننسى سلفنا الصالح، ننسى الجنود البواسل الذين ركبوا البحر ليفتحوا صقلية. لم تجري الدموع ونحن نسمع أسماء المدن التي فتحها أجدادنا بدمائهم، وقد تفرنجت وأصبحت غريبة على اللسان والأذن، ولا تذكرنا أن أسد بن الفرات فتح صقلية وهو في 70 من عمره لتستقر فيها دولة الإسلام إلى حين. لم يكن جيش أسد بن الفرات هو أول جيش للمسلمين يصل إلى صقلية، فقد فتحها المسلمون للمرة الأولى في خلافة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عام 31 للهجرة. لكن الجيش لم يستقر في الجزيرة لفترة طويلة بعد ذلك، وفي العام 80 للهجرة دخل المسلمون إلى جزيرة قوصرة المعروفة حاليا باسم بانتليريا الصغيرة، وهي إلى الشرق من تونس. تواصلت محاولات غزو صقلية حيث غزاها عبد الله بن قيس الفزاري من قبل معاوية بن خديج والي إفريقيا، وكان معاوية بن خديج هو والي إفريقيا من قبل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ثم غزاها محمد بن إدريس الأنصاري أيام يزيد بن عبد الملك فغنم منها غنائم كثيرة ورجع بها، ثم غزاها بشر ابن صفوان الكلبي والي إفريقيا أيام هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي عام 109 للهجرة، ثم وفي العام 122 للهجرة أرسل عبيد الله ابن الحبحاب الفهري والي إفريقيا قائد جيوشه حبيب ابن أبي عبيدة لغزو صقلية وسردينيا، فاستولى على سراقوسا على الساحل الشرقي لصقلية، ولكن الفتن الداخلية حالت دون تمام الغزوة، وتمكن البيزنطيون من تحصين الجزيرة ومن إعداد أسطول لحمايتها لتتوقف محاولات الغزو أكثر من 50 سنة. شهدت توقيع اتفاقيات تجارية مع البيزنطيين نصت على السماح للمسلمين باستخدام موانئ صقلية. وفي العام 189 للهجرة عقد إبراهيم بن الأغلب هدنة مع قسطنطين حاكم صقلية البيزنطي، وأبرم معاهدة كانت مدة هذه المعاهدة 10 سنوات، وهي معاهدة لم يطل سريانها بسبب مخالفة البيزنطيين لها وبسبب نقض أهم بنودها وهو البند الخاص برد الأسرى المسلمين إلى ديارهم. وردا على هذا النقض أرسل الأغالبة في العام 197 أسطولا هاجم بعض الجزر التابعة لصقلية والمحيطة بها، ورد الإمبراطور البيزنطي على هذا الهجوم بأن أرسل أسطولا من المدن الإيطالية الساحلية لمهاجمة المسلمين الذين هزموا الأسطول البيزنطي وغنموا بعض سفنه. ثم تجددت المعاهدة بين البيزنطيين والمسلمين مرة أخرى، وهي معاهدة عقدها أبو العباس عبد الله ابن الأغلب مع جريجوري حاكم صقلية في العام 198 للهجرة، واتفق على أن تكون مدة المعاهدة 10 سنوات أيضا. ومرة أخرى نقضت المعاهدة، حيث بعث زيادة الله ابن إبراهيم ابن الأغلب أسطولا إلى صقلية بقيادة ابن عمه، وهو الأسطول الذي نجح في أن يرد أسرى المسلمين إلى بلادهم. وفي العام 211 للهجرة وقعت حادثة أضعفت جانب البيزنطيين في صقلية، حيث حاول قائد الأسطول البيزنطي هناك وكان يدعى يوفيميو أن يجبر راهبة على الزواج منه، وهو تصرف أغضب الإمبراطور البيزنطي الذي أمر حاكم صقلية بإنهاء مسألة الزواج وبجدع أنف يوفيميو ليكون عبرة. ولم يستسلم يوفيميو بالطبع، بل هاجم بأسطوله صقلية واستولى على مدينة سرقوسة، ثم هزم جيش صقلية وقتل حاكمها، وأصبح يوفيميو يلقب بالملك، ما يعني أنه انفصل بجزيرة صقلية عن سلطان الإمبراطور البيزنطي. واستعمل يوفيميو على ناحية من الجزيرة رجلا تقول المصادر الإسلامية إن اسمه بلطة، وكان ابن عم بلطة هذا واليا على مدينة باليرم المعروفة الآن باسم باليرمو، وهي المدينة التي كانت مفتاح نجاح المسلمين في فتح صقلية، وهي أيضا المدينة التي لعبنا فيها كرة القدم منذ 20 سنة. وفي تقديري أن الهزيمة ليست في أننا خرجنا من صقلية، ولا هي طبعا في أننا خسرنا في باليرمو مباراة كرة، لكن الهزيمة هي أننا نسينا من ينبغي أن يظل مشهورا مذكورا. نسينا شيخنا أسد بن الفرات وجيشه، نسينا المجاهدين وتذكرنا اللاعبين. ونعود إلى يوفيميو، إلى قائد الأسطول المنشق على الإمبراطور البيزنطي الذي لقب نفسه ملك صقلية، وعين بلطة واليا على ناحية من الجزيرة، وعين ابن عم بلطة واليا على مدينة باليرمو. فتآمر بلطة مع ابن عمه ضد يوفيميو، حيث جمع جيشا هزم يوفيميو وطرده إلى إفريقيا، واستولى بلطة على مدينة سرقوسة. فاستنجد يوفيميو بالأمير زيادة الله ابن الأغلب عارضا عليه أن يدفع له الجزية مقابل إعادته حاكما على صقلية، فأرسل زيادة الله جيشا بقيادة أسد بن الفرات، نجح في دخول الجزيرة فورا. لكن فتح صقلية بالكامل استغرق وقتا طويلا، حيث لم تفتح تورينو إلا في العام 289 للهجرة، أي بعد 77 عاما على غزوة أسد بن الفرات، وبعد 63 عاما أخرى استكمل فتح كل شبر في الجزيرة، وهو فتح لم يشهده أسد بن الفرات طبعا، حيث وفته المنية في العام 213 للهجرة بعد عام واحد من غزو صقلية، حيث أصيب بمرض الطاعون في شهر ربيع الثاني أثناء حصاره لمدينة سرقوسة فمات ودفن في قصريانا. وبهذا انتهت حياة أسد ابن الفرات، القائد المجاهد والقاضي الفقيه، العالم العامل العابد المشهور بما قدم من خير وفضل. تذكرناه اليوم ولا ينبغي أن ننساه، فتذكرنا صفحات مشرقة من تاريخ الإسلام وذكر الخير بعض فضيلة الأخيار. وغدا إن شاء الله نلتقي مع مشهور آخر لا ينبغي أن ننساه. فحتى ذلك الحين ترجو لكم أسرة البرنامج أطيب الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.